بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، أليس كذلك؟ ما هي؟
الإيمان بوجود الله، ربوبيته وأسماءه وصفاته.
ما هو ضد التوحيد يا عمر؟
الشرك.
وهو على كم قسم؟ سألتك عن عدد الأقسام، لم أسألك ما هي الأقسام، فلا تعجل علينا. طيب أحمد، ما هو الشرك الأكبر؟ لا، سألتك عن تعريفه، إيش قلنا؟ محمود، تعريف يا شباب، ذكرنا التعريف وذكرنا جزئياته والتدليل على كل جزئية. جميل. هو تسوية أو مساواة غير الله بالله أو عدل غيره معه. ما الذي يدل على ذلك؟
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
طيب، دليل آخر؟
ليس البر أن تؤمنوا بالله.
هذا لا صلة له. نحن سألنا سلمك الله عن تعريف الشرك، جميل، والآن نسأل عن دليل هذا التعريف. فذكر الأخ قول الله جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دليل آخر يحضرك إسماعيل؟ دليل على الشرك، نعم، على أن التعريف مأخوذ، تعريف الشرك مأخوذ من آيات ذكرناها، يعني ما جئنا نحن بتعريف الشرك من عند أنفسنا، هذا التعريف مأخوذ من النصوص في الحقيقة. لا، هات تذكر عبد الله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قلنا الشرك تسوية غير الله بالله أو عدل غيره معه، فذكرنا دليل الجزئية الأولى تسوية غير الله بالله، قول الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ودليل الجزئية الثانية قول الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كأنكم لم تكتبوا شيئا البارحة أحمد. طيب ليش ما سألت أجل؟ أنا ما قلت لكم ما نبي حد يطلع من الدرس فايت لنا شيء، لابد نحن قاعدين نتعاون، ترى لابد من هذا، بعدين في بداية الدرب نحن. إيه عمر كاتبنا؟ طيب ما دام في كلمات ناقصة ليش ما تسأل عشان تستدركها من الشباب مثلا؟ لابد يا شباب، ترى يعني تطلعون من الدرس وعندكم معنى شمولي. احنا اليوم عندنا تعريف الشرك الأصغر أصعب من تعريف الشرك الأكبر. تعريف الشرك الأكبر سطر، تعريف الشرك الأصغر ثمان سطور، تعريفين، كل تعريف أربع سطور يمكن. فما يصلح هذا، إذا ما حفظتوا هذا وأدركتوا فهمتوا كيف راح تفهمون اللي أكبر منه؟ فلا بد بارك الله فيكم تنتبهون. فلا نريد يعني أن يكون حضور الدرس والخروج منه سواء، واضح؟ طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى على خطورة الشرك أدلة عديدة، تذكر لنا دليل بارك الله فيك؟ أن الله لا يغفر الإخبار بعدم غفران الشرك. عبد الله ذكر هذه نقطة ثانية, ذكر آيات عديدة ومن كل آية أخذنا إيش؟ أخذنا حكم, صح؟ عمر لا ناخذها إن شاء الله, بس خلنا نخلص.
حرم الله عليه الجنة وما وفق,
تحريم الجنة عليه. عبد الله الأخبار والحكم عليه بالضلال. خليل ما طلبت الدليل, أعطوني الأحكام العامة بس اللي أخذناها من النصوص. الافتراء على الله عز وجل بفعله هذا أيضا من الحديث, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ماذا قلنا؟ تعرف شعيب محمود؟ ها ذكرنا وجه الدلالة من حديثنا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ذكرنا بارك الله فيكم أن فعل المشرك مناف لهذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وأمر به عباده, فهل المشرك قائم بهذا الحق, قائم به أم مخالف له؟ مخالف له أكيد. طيب نقطة يا شباب نحن ذكرناها أمس وكانت مقصودة كلام ابن عبد البر, صح ولا لا؟ كلام ابن عبد البر الفائدة ايش كان المقصود منها؟ كان المقصود بها منها التذكير بالمذاكرة والمدارسة, جيد, حتى تكون المعلومات او المسائل متسلسلة, فلا يصلح انفصال جزئية عن جزئية في المسائل هذه, لان في الحقيقة كما تلاحظون مترابطة المسائل. الايمان بالله متعلق, الان نتكلم عن ما يتعلق بالله عز وجل والايمان به, المسائل تلاحظون أن بعضا منها تقدم, فما هو هنا مرتبط بما سبق. أما الآية التي تركت شرحها البارحة فهي قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذكرنا أن هذا الدليل أو هذه الآية من جملة الأدلة أو النصوص الدالة على خطورة الشرك, هذه الآية من جملة النصوص الدالة على خطورة الشرك, وأن هذا من طريقة القرآن في بيان الشرك وسوء عواقبه. يا شباب اللعب المسجد مبلى اللعب, ترى يقول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء, هذا مثل ضربه الله عز وجل لحال المشرك وكيف تكون عاقبته, فقال سبحانه فكأنما خر من السماء, أي هذا المشرك حاله كأنما سقط من السماء, فتخطفه الطير في حال سقوطه, فتخطفه الطير فتقوم بتقطيع أعضائه وتنهشه نهشا لما قد ارتكبه من الذنب العظيم والجرم الكبير, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق, أي في مكان بعيد. وهكذا حال المشرك, فإنه بسبب بعده عن الله عز وجل ومخالفته للحق الذي أوجبه الله فإن الشياطين تأخذه وتبعده عن الله تبارك وتعالى وعن طريق الصواب وتلقيه في مهاوي الردى والمصائب والبليات التي تتبع ذلك. واضح شرح الآية؟ عمر إيش؟ خلاصة المسألة أو الشرح أن هذا مثل من طريقة القرآن في بيان خطورة الشرك، ضرب الأمثال لقبح الشرك وبيان خطورته. جميل. هذا المثل، هذه الآية اشتملت على مثل، فبين الله عز وجل أن حال المشرك كحال من سقط من السماء، فكأنما خر من السماء، سقط من السماء، أو في هذه الحالة تخطفه الطير فتقوم بتقطيع أعضائه وتنهشه نهشا بحيث لا يبقى فيه شيء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني أثناء سقوطه تهوي به الريح وترميه إلى مكان بعيد. فقلنا هكذا حال المشرك أيضا مع الشياطين، الشياطين مع المشرك هكذا، تقوم به وتبعده عن الله عز وجل وعن طريق الصواب، وتجنبه الصراط المستقيم، وتلقيه في مهاوي الهلكة والردى. واضح إسماعيل؟ واضح أكيد؟ طيب عبد الله واضح؟ ننتقل للسؤال الذي بعده، في شيء يتعلق بهذه الجزئية؟ محمود واضح؟ أحمد واضح؟ السؤال الذي يليه عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر. وهنا يلاحظ أيها الإخوة أن النصوص تكاثرت وتعددت في بيان خطورة الشرك، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ظاهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل إن النهي عن الشرك هو من مقاصد البعثة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يكتفي فقط بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد، بل قرن ذلك بالنهي عن الشرك، وبهذا تتم الدعوة وتكتمل. وهذا وعلى هذا ينبغي أن يكون أتباع الرسل، لابد من الدعوة للتوحيد بجانبه أيضا النهي عن الشرك كما هو هدي الرسل. والنهي عن الشرك أو معرفة أنواع الشرك هو في الحقيقة إذا تنبه له الإنسان فيه تحقيق لماذا؟ تحقيق للتوحيد، لأنه إذا عرف الإنسان الحق وعرف بالمقابل ما يخدش هذا الحق ويقوم بتخريبه، فإنه ماذا؟ فإنه يحقق المطلوب ويقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه من الحق الذي هو أعظم الحقوق، وهو توحيد الله جل وعلا. هذا تنبيه يسير على هذه الجزئية. وننتقل الآن إلى السؤال الذي عقده المصنف، وهو: ما هو الشرك الأصغر؟ من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أيها الإخوة أنه نبههم في مسائل الشرك على كل صغيرة وكبيرة. فهناك أمور قد يحصل التنبه لها ويتفطن إلى أنها شرك وأنها تخالف مقصود العبودية، لكن هناك أمور دقيقة لا يقع التنبه لها، فلذلك يلاحظ في النصوص عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجزئيات الدقيقة، ومنها الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر خفي ودقيق، قد يقع الإنسان فيه ولا يشعر أنه مشرك والعياذ بالله. فلذلك كما سيأتي يعني نلاحظ عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه البالغ بهذه الجزئيات الدقيقة. قال رحمه الله تعالى: ما هو الشرك الأصغر؟ قال: هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قال: ومن ذلك الحلف بغير الله. هنا إذا لاحظنا المصنف رحمه الله تعالى فسر الشرك الأصغر بالرياء أو يسير الرياء، والرياء هو تزيين العمل لأجل الناس، سواء كان ذلك لطلب المحمدة منهم أو طلب العلو والجاه عندهم. وسمي رياء لأنه متعلق بماذا؟ متعلق بالرؤية والنظر، فهو مأخوذ من الرؤية. وتفسير الشرك الأصغر بالرياء فقط هكذا يعني تعريف فيه قصور، بل هو عن الرياء أحد أجزاء الشرك الأصغر. يعني الشرك الرياء فرد أو جزئية، بمعنى أوضح جزئية أو نوع واحد من أنواع الشرك الأصغر، بمعنى الشرك الأصغر كقاعدة عامة تندرج تحتها جزئيات ماذا؟ جزئيات كثيرة. ولذلك لما تعددت أنواعه وتكاثرت صوره اهتم أهل العلم رحمهم الله واتجهت همامهم لوضع ضابط يعني يجمع أفراد هذا الشرك. ومن ذلك ما وقفت عليه من كلام أهل العلم رحمهم الله في بيان الشرك الأصغر، من ذلك تعريفين. التعريف الأول هو تعريف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. عمر اكتب في الدفتر، الكتاب ما يكفي ترى. وهذا التعريف موجودة في كتب الشيخ الآتية: في كتاب الحق الواضح المبين صفحة 116، الحق الواضح المبين، وفي كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، سؤال وجواب في أهم المهمات صفحة 18، وفي كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد صفحة 24. إذا رجعتم لهذه الكتب الثلاثة في الصفحات المشار إليها تجدون هذا الكلام للشيخ رحمه الله وهو متقارب. يقول رحمه الله في تعريف الشرك الأصغر: هو كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق إلى الشرك الأكبر، يتطرق بها إلى الشرك الأكبر. قال: بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة. كل وسيلة يتوسل بها ويتطرق بها إلى الشرك الأكبر بشرط ألا يبلغ مرتبة العبادة، كالحلف بغير الله، وكالرياء، والتصنع للمخلوقين، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك. التعريف الثاني هو تعريف اللجنة الدائمة في الجزء الأول صفحة 748 1748. قال المشايخ حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، قالوا هو كل ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. خليل، شو صار على السبورة؟ هني هذا التعريفين ما يصلح لهم إلا سبورته الشرح، ها؟ حتى القواعد الماضية أنا مشيت حالي بالقوة ترى، يعني ولا يحتاج إلى سبورة ترى ضروري، لأن نريد الأفهام تكون قوية للمسائل. تعرف الشيء إذا كان يكتب أمام الطلبة يكون وضع آخر، صح ولا لا؟ إيه، فإذا تيسر صراحة ضروري جدا. الآن إذا نظرنا أيها الإخوة في التعريف، في هذين التعريفين، في تعريف الشرك الأصغر، نجد أنهما قد اتفقا في موطن واختلفا في موطن. لاحظوا أين موطن الاتفاق وأين موطن الافتراق. نعم، أنه أحسن، هذا هو موضع الاتفاق. موضع الاتفاق أن الشرك الأصغر هو وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، إذن هذا هو موطن الاتفاق. اكتبوا موطن الاتفاق في التعريفين هو كون الشرك الأصغر وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الشرك الأكبر. وموطن الافتراق يعني المكان الذي يختلف التعريفين كل منهما عن الآخر، في النصوص وفي الأفعال. كيف؟ وضح.
ونحو ذلك من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك، أنا وسيلة الوقوع فيه ما جاء في النصوص تسمية الشرك، يعني ما جاء في النصوص وفي التعريف الأول من الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك، الأقوال والأفعال.
وحتى في الثاني ما يمنع، والمقصود الأقوال والأفعال، لكن أنت تنبهت لجزئية وهي إيش؟ جاء في النصوص تسميته شركا، ففي التعريف الثاني اشترط قدر زائد غير موجود في التعريف الأول، أليس كذلك؟ وهو اشتراط أن يكون أن يأتي هذا الشيء تسميته في النصوص شركا، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك مثلا. فهذا المثال ينطبق على هذه الجزئية، لكن في التعريف الأول يوجد هذا؟ ما يوجد. فالشيخ السعدي رحمه الله في تعريفه قال مثل، قال كالحلف بغير الله وكالرياء وإلى آخر ونحو ذلك من الأقوال والأفعال، يعني نحو ذلك يعني مثل الأقوال والأفعال التي سبقت. الأول أوسع أم الثاني أوسع؟ أو الأول أوسع الثاني أوسع؟ من يقول الأول يرفع إيده؟ الأول أوسع من الثاني؟ واحد. خليل خايف أنت؟ قول إذا كنت واثق ارفع إيدك ما في شيء. ها عبد الله أكيد؟ أوسع؟ محمود على تردد ولا على ثقة؟ على ثقة. أحمد أقرأ التعريفين شوف طالع تأمل فيهم. الثاني أوسع؟ إذا خلنا نشوف أحمد الحين يشير علينا. ها؟ الثاني أوسع؟ طيب اقرأوا التعريف الأول واقرأوا التعريف الثاني. اقرأ التعريف الأول اسمعي. زين يكفي يكفي هذا التعريف الآن، بعدين الأمثلة. وش والتعريف الثاني؟ إيش التعريف الثاني؟
وكل ما نهى عنه الشرع.
أيوة.
مما هو مريعة من الشرك الأكبر.
أيوة.
وسيلة للوقوع فيه.
أيوة.
جاء
في النصوص تسمية المشرك. وين الأوسع؟ الأول أوسع من الثاني. ليش؟ تستطيعون تحددون بالنظر في التعريفين؟ أخانا الكويتي. أيوة. جميل جدا جميل. في النصوص الشرع التعريف الثاني اشترط ماذا؟ ها أحسنت. جاء في النصوص تسمية شرك، وهذا غير موجود في التعريف ماذا؟ في التعريف الأول. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا والإحالة في الجزء السابع صفحة 82. ها؟ مجموع الفتاوى السابع صفحة 82. التعريف الأول قلنا أوسع لأنه يجعل كل ما كان وسيلة للشرك شركا، أليس كذلك؟ كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر يكون شركا أصغر. جميل. فشيخ الإسلام بناء على كلامه أيضا المعاصي عمومها، عموم المعاصي تكون شركا أصغر. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية لماذا؟ لأن المعاصي بريد للكفر، أي طريق للوقوع في ماذا؟ في الشرك. يقول شيخ الإسلام ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببغض بعض الواجب هو شرك أصغر. ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال، كبخله لحب المال ببغض بعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. وينتبه هنا أيها الإخوة على أنه على كلا التعريفين، على كلا التعريفين الأول والثاني، على التعريف الأول وعلى التعريف الثاني، أن الشرك الأصغر قد يكون شركا أكبر بحسب حال المرء وبحسب قصده وما يقوم في قلبه وتنطوي عليه سريرته. واضح؟ قد يكون الشرك الأصغر شركا أكبر. متى؟ بحسب ما يقوم في القلب. يعني إيش الذي يرجع لماذا؟ يرجع لما ينطوي عليه القلب، على ما يعقد عليه القلب وتنطوي عليه السريرة. واضح؟ ويقوم في النفس. ما الذي يقوم في نفس هذا الإنسان عند مباشرته لهذا العمل أو إطلاقه لهذا القول؟ فبحسب إيش؟ بحسب مقصده ومراده. واضح يا أحمد؟ هذا هو.
تعريف مساعد ما مقصود قول بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة؟
يعني دون الشرك إلا هذا، دون بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة، يعني دون الشرك الأكبر، يعني لا يبلغ إيش مرتبة التعظيم التي هي الغاية في العبودية. واضح؟ هذا بالنسبة لتعريف الشرك الأصغر وشرح ما يتعلق بالتعريف. الآن نطبق أيها الإخوة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا شرك أصغر ولا شرك الأكبر؟ أصغر. كيف؟ ها؟ في تجميل الصلاة. بعد نطبق يا أخوة التعريف، طبقوا المثال على التعريف. الآن هذا الرجل ألم يقم في قلبه توجه وميول إلى غير الله عز وجل؟ صح؟ حسن هذا العمل لغير الله ولا ما حسنه؟ لا، نرجع للذي ذكرناه في الأخير، وهو بحسب ما قام في قلبه، بحسب ما قام في قلبه، لا نطلق الحكم. فيكون شركا أصغر بحسب حاله، ويكون شركا أكبر بحسب حاله. إن بلغ ما في قلبه رتبة العبادة والتوجه التام إلى غير الله عز وجل فلا شك أنه شركا أكبر. لكن إن حصل نوع تزيين لغير الله وتصنع للمخلوقين وطلب للمحبة وطلب للجاه والمنزل عندهم وطلب للسمعة الحسنة، هذا شرك أصغر. واضح؟ قال رحمه الله بعد ذلك: ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. طبقوا هذا المثال الآن. رجل قال والكعبة أو رأس أمه أو حلف بأبنائه، هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ ها عبد الله؟ أصغر، وقد يكون أكبر. خليل وضح لنا كيف. قصد ايش؟ زين،
اما ان قصد رفعه منزله او تعليل،
شو دخل هذا فعلا؟ الان الحلف بغير الله اليس تعظيما؟ تعظيما للمحلوف به، اليس كذلك؟ طيب هذا الحالف الان لو سئل قلنا له: ماذا تعني بحلفك هذا وماذا تقصد؟ ما الذي قام في قلبك ووجد في نفسك عندما حلفت؟ هل تساوي هذا المحلوف به بالله عز وجل؟ جيد. فإن ساواه وجعله في مرتبة الرب جل وعلا في الحلف فلا شك أنه شرك أكبر، وإن لم يقصد ذلك فهو شرك أصغر. فلا بد تنتبهون لهذه الجزئية. وأحيلكم على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لعله يفيدكم في هذا، في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني صفحة 215. واضح؟ صفحة 215. الآن الحلف بغير الله الواقع بين الناس كثير، صح ولا؟ صوره متعددة. فذكر المصنف كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها، ثم دلل رحمه الله على كل ما قال، فقال قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. هذا حلف نهي عن ماذا إسماعيل؟ لا تحلفوا بآبائكم، حلف عن ماذا؟ بالآباء. ولا بأمهاتكم، نهي عن ماذا؟ عن الحلف بالأمهات. ولا بالأنداد أي بالنظراء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الشرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب حال المرء ومقصده. واضح إلى هنا؟ نعم. كيف؟ يقول والأمانة، وبالأمانة تفعل لي كذا. واضح؟
قال أمانة.
أنا اللي يعرفه أن الحلف بغير الله أو الحلف يكون بإحدى أدوات القسم، والغالب ما تكون بالواو أو بالباء، التاء قليلة، التاء من حروف القسم، يقال بالله والله وطالله، صح؟ أما هكذا مجردة فلا أدري. يقول أمانة كذا، يعني هل يقصد الحلف في الحالة ولا أن يعني ها؟ يعني هل يقصد حفظ الأمانة، أنك تحفظ الأمانة هذه؟
لا، هو أخبار شيء ما يقصد من الصادق بالكلام،
ها؟
الصادق
بالكلام بالأمانة توصل شيء.
بالأمانة أو أمانة؟
أمانة توصل
شيء. أمانة توصل هذا الشيء ما يفهم من الحلف. يفهم من الحلف؟ حد يفهم من الحلف يا شباب؟ نتعاون ترى في حل الجواب. جمال يفهم من الحلف؟ يقول أمانة توصل هالشيء، يعني كأني أحمل كأمانة أنك توصل هذا الشيء لفلان. نعم، يعتمد على قائله، قائل الأمانة، يعني مطلق هذا اللفظ تعني إذا كان يريد الحلف أو لا. والله تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى بحث، فالله تعالى أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومنه، يعني من الشرك الأصغر، مثل هو المثال الأول جاء بماذا؟ بالحلف بغير الله، وقبله بالرياء. مثال آخر قال: قول ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، ثم دلل على النهي عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قول ما شاء الله وشئت. الآن المشيئة صفة من صفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ لله عز وجل المشيئة التامة والإرادة المطلقة سبحانه وتعالى. فالشرك، فقول ما شاء الله وشئت يلاحظ فيها حرفا، هذا الحرف يوقع في محذور كبير وهو الشرك، فإن هذه الواو، هذا الحرف هو الواو، وهذه الواو هي قول ما شاء الله وشئ، تقتضي ماذا؟ مساواة، تقتضي مساواة مشيئة غير الله عز وجل بمشيئة الله. فإذا قصد العبد أن مساواة، أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله، فهذا شرك أكبر، وإن كان يعني دون ذلك فهذا شرك أصغر. وعلى هذا نبه المصنف رحمه الله في السؤال 48 عندما قال ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ، سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله بعد ذلك ومنه قول لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. ما معنى وأنا داخل على الله وعليك؟ كيف يستجير به؟
يساوي بالله مثلا نقبض الحجر من الله.
جميل.
فهو كان يقبض
الحجر من الله. ألجأ إليه.
يعني هي بمعنى ما لي إلا الله وأنت؟ ها؟ ها محمد؟
يعني الواسطة بين الله عز وجل؟
لا، ما يفهم من الواسطة. عبد الله داخل في حماك. ما لي إلا الله وأنت، يعني مثل اللي قبل، العبارة اللي قبلها، العبارة اللي قبلها ما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك. هاي شباب، ها يعني أنا معتمد عليك وعلى الله سبحانه وتعالى، شي يعني يقصد؟
لا، أساس أنت الاثنين بس
من الاثنين هاي؟
أساس أن الله وغير الله.
أيوة. طيب اسمعي، ولا شك اللفظ في مساواة، أنا أسأل عن معنى العبارة أنا داخل على الله وعليك. هاي نعم، هو هذا يعني العبارة عبارتكم تدور على طلب الحماية واللجوء إلى المخلوق وطلب العون منه، فهو قرن من؟ قرن غير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ ماذا تقتضي أيها الإخوة؟ تقتضي المساواة، بوجود هذا الواو فيه مساواة غير الله عز وجل بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. فلو قلت مثلا الإنسان لولا الله ثم أنت، جميل، وما لي إلا الله ثم أنت. فهنا قال المصنف بعد ذلك ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ فالجواب لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئ قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا لها. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، فقال رحمه الله فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد إيش؟ تابعة لمشيئة الله، فليست مساوية لمشيئة الله ولا مقترنة بها، إنما مشيئة العبد تابعة لمن؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى. لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقية، يعني وكذلك البقية في الأمثلة التي تقدمت. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه. نأخذ الفائدة بعدين إن شاء الله. الفائدة ممكن أن نعنون لها بحادثة في حرص السلف على الفائدة. حادثة لحرص السلف على الفائدة. سويتوا اللي قلت لكم عليه، تخصيص دفتر، ها؟ ما شاء الله. طيب، هناك كتاب مطبوع بعنوان الإيمان، حققه الشيخ الألباني رحمه الله، حقق 3 كتب هو، فمن يذكرها؟ الإيمان ابن تيمية، هذا واحد. بعد الإيمان لسيد سابق، عفو الله عنك يا محمود، اتفضل يا شباب. كتاب أنا أعطيتكم اسم العنوان، العنوان اسمه الإيمان. طيب، قلت هناك 3 كتب بهذا العنوان حققها الشيخ، أريد الآن أسماء مؤلفيها. فقه السنة يا محمود، في الفقه يا أخي، إيش جابنا للعقيدة؟ الإيمان لابن خزيمة. إذا لابن خزيمة كتاب في الإيمان فيبا يا محمد، صراحة هذه فائدة أنا ما أعرف. طيب، ها يا شباب، الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لشيخ الإسلام تيمية. فصاحب هذه الفائدة أو صاحب هذه الحادثة هو أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو من علماء أهل السنة والجماعة. وإذا أردتم أن تعرفوا المزيد عنه فاقرأوا سير أعلام النبلاء في ترجمته. أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة. يقصد بهذا الكتاب كتاب غريب الحديث، لأن لأبي عبيد كتاب اسمه غريب الحديث، يعني في بيان الألفاظ الغريبة الموجودة في الأحاديث النبوية، مطبوع في 4 مجلدات هذا الكتاب. نعم، في غريب الحديث، نعم، مطبوع في 4 مجلدات، والدكتور محمود ميرة جعل له فهارس، لأن إخراج الكلمة منه صعب جدا، غير مرتب، ففهرسه الدكتور محمود ميرة في جزء لطيف، فهرس الأحاديث فيه، من خلاله يمكن الوصول للكلمة. فيقول رحمه الله: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب. يقول: فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. ويخاطب الظاهر من يأتيه ويطلب العلم عنده، يقول: وأحدكم يجيئني، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر فيقيم عندي 4 أشهر 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير، فيقول قد أقمت الكثير. فاتك صح، انقلب للشريط بعدين. هناك مثال عملي من أبي عبيد رحمه الله في التنبه للفوائد واستخراجها من أفواه من يجالسه. مثاله انظروا طبقات الحنابلة، اكتب انظر طبقات الحنابلة، الجزء الأول صفحة 259، أقرأها عليكم، أنا أريدكم أن ترجعوا إليها. يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى، طبعا كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي مطبوع في مجلدين، ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذيل عليه فقال ذيله الذيل على طبقات الحنابلة أيضا في مجلدين، فمجموع عدد أجزاء الكتاب 4 مجلدات، الأصل والذيل. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام زرت أحمد بن حنبل، زرت أحمد بن حنبل، ارجعوا إليها الكتاب يا شباب وروري، ها روح مر على الشباب اسألهم وين الكتاب هذا 259، حاول تشوف الكتاب نفسك. زين عمر، قال أبو عبيد القاسم بن سلام، اسمعوا يا شباب، يقول زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، معروف صدر المجلس يعني في الواجهة، وأجلسني في صدر مجلسه فقلت يا أبا عبد الله، من القائل؟ أبو عبيد. فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال نعم، يعني كلامك صحيح، لكن أيضا له أن يقعد ويقعد من يريد. قال فقلت في نفسي، من هو؟ أبو عبيد. يقول فقلت في نفسي خذ إليك أبا عبيد فائدة، هذه واحدة. ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، يعني بحكم مكانة الإمام أحمد ومنزلته بين الناس، يقول لو أتيتك كل يوم يعني على قد على يعني ما تستحقه منزلتك وفضلك بين الناس المفروض أن يؤتى إليك كل يوم. فقال لا تقل ذاك، الإمام أحمد يقول لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم، يعني أنا في مودتهم والقرب منهم والتواد معهم يعني أوثق ممن إيش ألقاه كل يوم. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد. فيقول فلما أردت القيام، لاحظوا أن أبا عبيد جالس ماذا يستفيد من أفعال الإمام أحمد، صح ولا لا؟ وهكذا ينبغي على الإنسان إذا جالس أهل العلم طلبة العلم يستفيد من أفعالهم وأعمالهم، لأن فيها تربية. ولذلك لماذا يوصي أهل العلم بالقراءة على الشيوخ والعلماء الكبار؟ لأن في الجلوس إليهم تربية. عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله يقول كنا نأخذ الأدب من مالك كما نأخذ منه العلم، ويقول أحد السلف كان يجلس في مجلس الإمام أحمد ما لا يعد ولا يحصى، 500 يأخذون عنه العلم والباقي يأخذون عنه الأدب. فيقول هنا أبو عبيد: فلما أردت القيام قام معي الإمام أحمد، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال: فقال قال الشعبي، يعني الإمام أحمد يقول قال الشعبي يوم قال له أبو عبيد لا تفعل، يعني اجلس استرح كما يقال الآن، قال الإمام أحمد: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قال أبو عبيد: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، أي الفائدة الثالثة، وانتهت القصة وارجعوا إليها ودونوها عندكم. طيب، الله تعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه. إذا في شيء يتعلق بالدرس فقط يا شباب. نعم.
قول لا لولا الله ما وحنا وثم فلان، الواحد قال لولا فضل الله بأن من عليه بأن سخر لي فلان
لا ما يدخل. بالعكس، هذا من أفضل يعني الألفاظ التي تحكى في مثل هذه المواطن، يعني أعلاها أن يقال لولا الله عز وجل ما حصل لي كذا، وأدناها أن يقال لولا الله ثم فلان. واضح؟ فهي مراتب. خليل، في جميع العبادات والله لفظ يعني أتوكل على الله ثم عليك بهذا الخصوص، هذه فيها كلام لأهل العلم، والذي يعرفه يعني كأن الشيخ بن باز رحمه الله يمنعها، بس تحتاج إلى مزيد تثبت. شرح الشيخ صالح، أو شرح الشيخ صالح للأصول الثلاثة، شو قال جمال تذكر؟ تكلم عن هذه، عندكم شرح الأصول الثلاثة الشيخ صالح؟ تكلم عن هذه اللفظة، بس الآن غير متذكر جيدا، ارجعوا إليها وأفيدوا الشباب. تقدر خليل؟ ضروري. نعم يا أخي كريم. أيوة، لا يعتقل. جميل، هذه فائدة. الاعتماد هو التوكل أصلا. إيش معنى التوكل؟ هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوكل، فالأولى تجنبها. نعم.
بالنسبة للرياء، فأحيانا إذا واحد يصلي يحاول يخشع صلاة أو إنه يقف السترة أو إنه يسوي شيء من السنة.
أحسنت. نعم. أيوة.
فينا فأحيانا الشيطان وسوسته إنك أنت كأنك إذا ناس ياسين أو شيء، الشيطان وسوسته إنك كأنك تراعي عليه أحسن ما يقول عنك والله.
حريص على السنة مثلا، ها؟ أنه يقول الحريص على السنة. أنت ذكرت في كلامك شيء جميل، أنت قلت يوسوس، ما دام يوسوس معناته ليس هناك شيء باعث لك، الأصل الباعث لك على هذا العمل إيش؟ حرصك على السنة ولا لا؟ أن صلاتك تكون تامة بالإتيان بالواجبات والمستحبات ولا لا؟ إذن الوسواس لا عبرة به، لا تلتفت إليه، ولا يجوز ترك العمل من أجل الناس، يعني هذا أمر الآن مطلوب مني شرعا، صح؟ خلاص أنا أفعله لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل والأتم. جميل؟ لا عليك من الناس، الناس لا ينفعون أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم. ولذلك نحن نسينا أن نذكر كلام شيخ الإسلام على الآية، إيش الآية اللي ذكرها شيخ الإسلام؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ الإسلام عند هذه الآية: يريد بذلك المراءة في الأعمال، يريد بذلك المراءة في الأعمال، يعني المقصود بالآية المراءة في الأعمال. في سؤال ثالث، سؤال آخر يا شباب. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه.